بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى بترتيب ابن بلبان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان رحمه الله في كتاب الإيمان: باب فضل الإيمان. قال أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي، قال حدثنا محرر بن قعنب الباهلي، قال حدثنا رياح بن عبيدة عن ذكوان السمان عن جابر بن عبد الله قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نادي في الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فخرج فلقيه عمر في الطريق فقال: أين تريد؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. قال: ارجع. فأبيت فلهزني لهزة في صدري ألمها فرجعت ولم أجد بدا،
يعني ضرب في الصدر.
قال: يا رسول الله، بعثت هذا بكذا وكذا؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، إن الناس قد طمعوا وخشوا. فقال صلى الله عليه وسلم: أقعد.
نعم.
قال: ذكر البيان بأن أفضل الأعمال.
يعني هذا على فضيلة لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن هذه المطلقات لابد أن تفهم في ضوء المقيدات، ولا ينبغي الإنسان يأخذ هذا المطلق وفقط فيقول بظاهر ذلك المجرد عن ضابطه وشرطه: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فإن هناك من يقول لا إله إلا الله بل ويصلي بل ويصوم بل ويزكي بل ويحج، ومع ذلك حابط عمله، لأنه أتى بناقض من النواقض. فمن قال لا إله إلا الله وسب الله ما نفعته لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يصدق ذلك بقلبه ما نفعه ذلك. وإذا صدق بقلبه ولم يصدقه بعمله، سواء عمل قلب أو عمل جوارح، فإنه أيضا لا ينفعه ذلك. فلا بد أن تحمل المطلقات على المقيدات كما جاءت في النصوص الأخرى. قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: لقد كنت أعلم أنه لن يسألنا عن ذلك أحد قبلك أبا هريرة لما أرى من حرصك. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فأضاف القيد هذا وكفر بما يعبد من دون الله، فقد حرم ماله ودمه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله غير شاك فيهما، وهكذا إلى غير ذلك من التقييدات، صدقا من قلبه إلى غير ذلك من التقييدات التي ورد بها الحديث. فهذه المطلقات محمولة على التقييدات التي ورد في الأحاديث الأخرى. فللا إله إلا الله شروط وأركان، وأيضا لها نواقض لابد أن يجتنبها الإنسان حتى ينجو. قال صلى الله عليه وسلم في حديث حبان بن مالك: يبتغي بذلك وجه الله، يبقى خالصا يبتغي بذلك وجه الله صدقا من قلبه غير شاك فيهما، وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم لم يرتابوا. نعم.
ذكر البيان بأن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله. قال أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، قال حدثنا سفيان والدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الغفاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله.
نعم. فدل هذا على أن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله. نعم.
ذكر البيان بأن الواو الذي في خبر أبي ذر الذي ذكرناه ليس بواو وصل، وإنما هو واو بمعنى ثم. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي بعسقلان، قال حدثنا ابن أبي السري، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور.
طب ما لماذا نص ابن حبان على هذه النكتة؟ الباب الماضي قال: ذكر البيان بأن أفضل أعمالي هو الإيمان بالله، وهذا الباب قال: ذكر البيان بأن الواو الذي في خبر أبي ذر الذي ذكرناه ليس بواو وصل وإنما هو واو بمعنى ثم. يعني ليس بواو وصل؟ أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل، اللي هو العطف، عطف الجهاد على الإيمان بالله. طب ولماذا نبه ابن حبان على هذا؟ ها؟ رد على في بأي وجه ذلك؟ أن العمل داخل في الإيمان. طيب
يدل يا شيخنا على أن ترك الجهاد ليس كفرا.
ترك الجهاد ليس
ليس كفرا، ليس ينافي الإيمان يعني.
ليس
يعني قد يكون الإنسان مؤمن وإن ترك الجهاد.
يعني الجهاد من العمل يعني، وأنه لو ترك الجهاد لا يكون كافرا. طيب ها بالسلام. أيوة أحسنت يا عبد السلام. هو هنا في الباب الأول، طيب أقول يا محمود الأول ها. تمام، هو نفس الوجه ذكر عبد السلام، يعني لما ذكر في الباب الماضي بأن أفضل الأعمال هو الإيه؟ هو الإيمان بالله. فلا تفهمن من قوله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله وجهاد أن أفضل الأعمال الإيمان والجهاد. يريد أن يقول لك أفضل أعمال الإيمان ثم الجهاد. يبقى الترتيب هنا في الباب الثاني ليبين الترتيب في الأفضلية، الإشارة إلى أن الواو بمعنى ثم، وأنها ليست للجمع، فيكون الجهاد والإيمان أفضل أعمال. يقول لها انتبه، إنما المراد أن أفضل أعمال هو الإيمان ثم بعد ذلك الجهاد، فلا يكون الجهاد في مرتبة الإيمان. نعم، فكان يقرر ويوضح الباب الماضي بأن أفضل الأعمال على الإطلاق هو الإيمان بالله. نعم.
قال رحمه الله: باب فرض الإيمان. قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا ليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بين نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخاه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقال فقلنا له:
قد يؤخذ من هذا طهارة أبوال الإبل، كان يقول هذا من الأدلة الدالة على طهارة أبوال الإبل، وهو معروف كما جاء في الحديث الصحيح أيضا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبلا لأقوام مرضوا وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، دليل الطهارة. هذا أيضا يمكن نستدل به على طهارة أبوالها، لأن الجمل إذا ربط في المسجد فلا يؤمن من بوله، فدل على طهارته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل مكانه. نعم.
قال فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ.
وعقله يعني قيده، ولهذا العقل إنما سمي عقلا لأنه يحجز الإنسان ويبعده ويقيده إلا عن الخير. نعم.
فقال فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال له الرجل،
وهذا دل على تواضع النبي وأنه لم يكن له المكان الذي يعرفه من يدخل مباشرة، لهذا قال: أيكم محمد؟ نعم.
فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل: يا محمد، إني سائلك فمشتد عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل ما بدا لك. فقال الرجل: نشدتك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر.
وكان رجلا مباركا، فإن ضمام قد قدم على قومي ودعاهم إلى الإسلام وشدد عليهم في ذلك، وأنه مهاجر لهم مسفه آلهتهم، فما أمسى قومه إلا وهم مؤمنون، فكان بركة على قومه. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن الخطاب البلدي قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع فأتاه رجل منهم فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال قال الله قال فمن جعل فيها هذه المنافع قال الله قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها هذه المنافع الله أرسلك قال نعم قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا
الله أعلم والله أعلم يظهر أن هذا كان مفتتح الكلام منه للنبي صلى الله عليه وسلم ليقرر بهذه الأشياء ثم إذا كان هذا مقررا عندك يا محمد فبالذي خلق السماء أو الأرض ونصب الجبال وجعل في هذه المنافع الله أرسلك كانما يقدمها وإلا فقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم كانوا يقرون بهذه الأشياء بأن الله عز وجل خالق هذه الأشياء وربها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات قل ما يرزقهم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج حي من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله لكن بدأ بهذه ليحصل القسم بالذي خلق السماوات والأرض والجبال وكذا وكذا وإلا هل كان هو في شك من هذا فالله أعلم أن المراد بذلك أنه سيقسم بالذي تقرر عندي وعندك أنه خالق هذه الأشياء هل الله أرسلك هل الله كذا كذا إلى آخره نعم
قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك
وهذا دليل من جماهير أهل العلم على أنه لا يفرض من الصلوات إلى الصلاة 5 هذه مفروضة ابتداء من الله سبحانه وتعالى ابتداء من الشارع الصلوات 5 الصلوات. أما إذا نظر الإنسان على نفسه صلاة وقام فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره فيكون هذا الوجوب مما أحدثه الإنسان بنذر أو كذا ولهذا فكلام الجماهير في صلاة العيدين صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء كل هذه الصلوات تحية المسجد كل هذه الصلوات أنها سنة وليست واجبة وجوبا عينيا ابتداء من الشارع فالصلوات التي هي واجبة وجوبا عينيا من ابتداء الشارع هي الصلوات 5 هذا الحديث يدل على هذا ولكن لا يخلو هذا من نزاع من بعض أهل العلم نعم نعم هو ايه مراد العوام منها يعني ايه كذب الابل ما هو ايوه بس كذب الابل يعني ايه يعني انت كذاب كذب الابل يعني ايه لا يعني اقصد ايه المراد بها اصل المشكلة لما تأتي من العرب طب هل الابل تكذب كثيرا يعني كذب الابل فلهذا المثل اذا جاءنا من العرب استحق الوقوف لانه يكون له واقع يصدقه كما ان اللفظة اذا جاءتنا من العرب استحقت الوقوف لانهم قالوا فصاحة اما نحن بامثلتنا بلهجاتنا بما عندنا فمن الصعب الوقوف وتحرير الأمر لأننا لسنا قوما مضبوطين في كل هذا إنما ترجع إلى قوم انضبطوا في أمثلتهم انضبطوا في لنا حاكة الواقع أو انضبطوا في لغتهم فتقول هذه اللفظة نطق بها فلان العربي أو نطق بها القبيلة الفلانية ولو كانت على خلاف المشهور فتستحق الوقفة فالله أعلم يعني من مراد بكذب الإبل عندهم الله أعلم يعني لابد أن نفهم المعنى حتى يأتي الحكم بعد ذلك فالله أعلم نعم
قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال زعم رسولك أن علينا صدقة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال زعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا. فلما قف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. قال أبو حاتم رحمه الله هذا النوع مثل الوضوء والتيمم والاغتسال من الجنة.
هذا على أن الإنسان لا يأثم إذا ترك النوافل والمستحبات فإنه لا يأثم، لأن هذه الأشياء قال صلى الله عليه وسلم عنها لئن صدق لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة، فدليل على أن السنن لا يأثم عليه الإنسان إذا تركه. وأيضا الإنسان لو صدق في القيام بالواجبات لا أتى بالنوافل، لأن الإنسان إذا صدق في الإتيان بالواجبات على وجهه الأكمل فيبعد جدا أن الإنسان يحرص على هذه الواجبات بشروطها وأركانها وكذا ثم لا يأتي نوافل. لئن صدق لا ساقه حفاظه على هذه الواجبات إلى فعل النوافل والمستحبات. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله هذا النوع مثل الوضوء والتيمم والاغتسال من الجنابة والصلوات الخمس والصوم والفرض وما أشبه هذه الأشياء التي هي فرض على المخاطبين في بعض الأحوال للكل. قال أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال حدثنا أمية ابن
يعني ماذا يريد أن يقول ابن حبان من هذه العبارة يا علي؟ قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا النوع مثل الوضوء والتيمم والاغتسال من الجنابة والصلاة الخمس والصوم الفرض وما أشبه هذه الأشياء التي هي فرض على المخاطبين في بعض الأحوال لا الكل. يعني نريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول ماذا ابن حبان؟ ماذا يريد أن يقول من هذا؟ يعني يريد أن يقول بأن هذه مثل هذه الأحاديث لا تأخذ منها كل الواجبات وتعتقد أن واجبات الإسلام هي الموجودة في هذا الحديث فقط، فإن الأحاديث يعين فيها الواجبات، هذا حديث فيه واجبات وهذا حديث فيه واجبات، هذا في ذكر طهارة هذا ما في ذكر طهارة، هذا في ذكر صلاة وصوم وزكاة ما في ذكر حج هذا في ذكر حج هذا في وهكذا، فإنما يؤخذ مجموع الواجبات من مجموع الأحاديث ويؤخذ مجموع المنهيات والمحرمات من مجموع الأحاديث، فلا تعتقد أن هذا الحديث يشمل جميع الواجبات والفرائض التي فرضها الإسلام، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قد يقتصر في بعض الحديث على بعض الأشياء، إما إلى وقت النزول، وقت النزول يكون المسؤول عنه وقت النزول وكذا وكذا وكذا، وإنما فرض بعد ذلك واجبات، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يركز على أهم الواجبات. إذن الواجبات تؤخذ بمجموع الأحاديث، فيقول ابن حبان رحمه الله تعالى وما أشبه هذه الأشياء التي هي فرض على المخاطبين في بعض الأحوال لا الكل، مثل ما مر معنا في الحديث أفضل أعمال إيمان بالله، قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيلي، وهكذا في حج مبرور، في الصلاة على وقتها، نعم، في بر الوالدين، المنهيات، قد يقتصر النبي على بعض المنهيات في بعض الحديث لأن أهمها، نعم.
قال رحمه الله أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن سريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، وإذا فعلوها فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بهذا فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. قال أبو حاتم رحمه الله هذا النوع مثل الحج والزكاة وما أشبههما من الفرائض التي فرضت على بعض العاقلين البالغين في بعض الأحوال للكل.
نعم، يبقى هذا مثل أحاديث الأولى. نعم، أن شرائع الإسلام وشرائع الإيمان وكذا لما تأخذ مجموع الأحاديث. نعم، يقول لك فين الحج هنا، يقول لأن هذه الأشياء كما قلنا تختلف، إما أن هذه الفرائض بعضها لم يكن فرض وقت الحديث، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم يركز على أهمها وأعلاها. نعم
شيخنا، قد يكون قصده يعني رحمه الله أن هذه الحديث الأشياء التي مرت في الحديث هي واجبة على كل أحد بلا استثناء، إنما يعني مثلا بعض الأشياء مثلا كالغسل من الجنابة لا تجب إلا بسبب، يعني تكون
لا مو بهذا
أشياء تجب بسبب وأشياء تجب
لا ما هو بهذا، وإلا كله بيشترك في الواجبات، كله اشترك في الواجبات، ولكن المعنى أنك قد تستشكل في هذه الأحاديث لماذا لم يذكر الحج، لماذا لم يذكر، يقال مو بلازم لأن وقت هذه الأحاديث أنه لم يكن حج، أو يكون هذا على حسب مناسبة المخاطب. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله،
أمور الإيمان وشعب الإيمان، فهذا الحديث تجمع شعب الإيمان. نعم.
فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك،
إن هذا الحي يعني إن نحن هذا الحي من ربيع،
قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير.
قال: الإيمان، ثم فسره بالإسلامون. قال: أمركم بأربع: الإيمان بالله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. هذه أعمال ظاهرة وهي الإسلام، دليل على أن الإيمان إذا ذكر دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان، وهذا أيضا من الأدلة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، لأن النبي فسر الإيمان هنا بهذه الأعمال، فلو لم تكن جزءا منه وداخلة فيه لما فسرت به، لما فسرت به. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود، فلو ما في قراءة في صلاة الفجر وهو أعظم ما يكون فيها لما ذكر. نعم.
قال:
ركعوا مع الركعين، يفسر الركوع بالصلاة، فلو ما كانت الصلاة متضمنة للركوع لما جيء بها. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله: روى هذا الخبر قتادة عن سعيد بن المسيب، وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: ذكر البيان بأن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت عكرمة ابن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لابن عمر: ألا تغزو؟ فقال عبد الله بن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. قال أبو حاتم: هذان خبران خرج خطابهما على حسب الحال، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان ثم عده أربع خصال، ثم ذكر الإسلام وعده خمس خصال، وهذا ما نقول في كتبنا بأن العرب تذكر الشيء في لغتها بعدد معلوم ولا تريد بذكرها ذلك.
لحظة. قال أبو حاتم.
قال أبو حاتم رحمه الله: هذان خبران خرج خطابهما على حسب الحال، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان ثم عده أربع خصال، ثم ذكر
الإسلام. يقصد هذا مع حديث وفد عبد القيس. نعم.
ثم عده
هذان خبران خرج خطابهما على حسب الحال، لأنه
لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان ثم عده أربع خصال، ثم ذكر الإسلام وعده خمس خصال، وهذا ما نقول في كتبنا بأن العرب تذكر الشيء في لغتها بعدد معلوم ولا تريد بذكرها ذلك العدد نفيا عما وراءه.
حتى لو ذكر العدد. ولهذا نجد أحاديث في اختلاف العدد، حق المسلم على المسلم 6 7 5، فلا يقال هناك تعارض، ما في تعارض، فإن العرب قد تطلق العدد ولا تريد به نفي ما وراءه، لكن قد يكون النص على العدد لأنه أهم هذه الأعداد، نص على العدد بحسب الحال، حال المخاطب، مثل ما جاء في بعض الأحاديث، حديث تجد ثلاثة من كذا كذا لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، تجد ثلاثة في هذا الحديث غير الثلاثة في الحديث الآخر وهكذا، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ونجد اختلاف في العدد، لو بالمجموع تجد ثلاثة وثلاثة وثلاثة، يعني المجموع تسعة وليس ثلاثة فقط. فالعرب تطلق هذا، تطلق هذا، نعم.
ولم يرد بقول
يعني أربع لو فعلتهن، خمس لو فعلتهن، حق المسعى المسلم خمس ست سبع، فهذا لا تنافي بينه، فهي خمس وهي ست وهي سبع. يقول وهذا ما نقول في كتبنا، طبعا هذه طريقة ابن خزيمة وابن حبان من تلامذته، يسير على نفس الطريق، يذكر الجهة اللغوية، وهذا ما نقول في كتبنا بأن العرب تذكر الشيء في لغتها بعدد المعلوم، وطبعا فهم النصوص الشرعية ما لم يرد عندنا الحقائق الشرعية والتفسير الشرعي فيحمل على تفسير اللغوي، تفسير اللغوي، لأن القرآن والسنة بلسان عربي مبين. ولا تريد بذكرها ذلك العدد نفيا عما وراءه، ولم يرد بقوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يكون إلا ما عد في خبر ابن عباس اللي هو في حديث ابن عبد القيس، لأنه ذكر صلى الله عليه وسلم في غير خبر أشياء كثيرة من الإيمان ليست في خبر ابن عمر ولا ابن عباس الذين ذكرناهما. نعم.
قال ذكر الخبر الدال على أن الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
كان هنا قال ذكر بيان بأن في ما مضى ذكر بيان بأن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد، ثم قال هنا ذكر خبر دل على أن الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد، ما الفرق بين البابين؟ طب هل يذكر البيان قبل الخبر؟ المناسب أن يكون ذكر البيان بعد الخبر، فلماذا ذكروا البيان قبل الخبر؟ ذكر البيان بأن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد. أيوة عبد الرحمن، باعتبار يعني حديث ابن عباس وابن عمر، طب وجه ذلك؟ يعني في حديث ابن عمر فسر في حديث ابن عمر هنا الإسلام بما فسر في حديث ابن عمر الإيمان، فأريد أن يقول البيان على أنه بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. طيب تفسيره لها قال هذان خبران خرج خذوهما على حسب الحال، هذا في وفد عبد القيس وهذا آخر على حسب الحال، لأنه سبحانه ذكر إيمان ثم عدوا أربع صلاة ثم ذكر سبحانه عدوا خمسة خصال على حسب الحال، ولا يعني الحصر الذي لا يصح غيره، فعلى حسب الحال. فتناوب الإسلام والإيمان فدليل على أنهما اسمان بمعنى واحد، لأنه فسر هناك في وفد عبد القيس الإيمان بالإسلام، وهنا ذكر الإسلام وأنه بني على خمس، فهذا دليل على أنهما اسمان بمعنى واحد، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم أنهما اسمان بمعنى واحد، ومذهب الجماهير على أنهما متغيران من حيث الأصل، فالإسلام للظاهر والإيمان للباطن كما حديث جبريل عليه السلام، ولكن فيهما القاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا اجتمع في نص افترق في المعنى، وإذا ذكر أحدهما في نص واحدة دخل فيه الآخر، وبهذا تجتمع الأدلة، لأن النبي غاير بينهما، قال صلى الله عليه وسلم كما حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري لما أعطى النبي رجلا أناسا وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إن لأراه مؤمنا قال أو مسلما، فغاير النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وحديث جبريل غاير النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وفي الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على التغير بين الإيمان والإسلام. لكن يقال جوابا عن مثل حديث وفد عبد القيس وحديث ابن عمر بن اسلام على خمسة وكذا، يقال بأنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. فظن بعض أهل العلم أنه بمعنى واحد لما فسر هذا بمعنى هذا، فقال إذن هما بمعنى إيه؟ واحد. والصحيح أن هذا بمعنى هذا إذا ذكر وحده ليس إذا اجتمع، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان فلا غضاضة أن يفسر بالإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام فلا غضاضة أن يفسر بالإسلام، ولكن إذا اجتمع افترق. فإن النبي فسر الإيمان في حديث جبريل بغير تفسيره للإسلام، ولهذا العلماء قالوا بأن دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله فما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا محمد فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربتها ورأيت العراة الحفاة رؤوس الناس في خمس لا يعلمهن في لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم انصرف الرجل فالتمسوه فلم يجدوه فقال ذاك جبريل جاء ليعلم الناس دينهم.
نعم.
قال ذكر الخبر الدال على أن الإسلام والإيمان اسمان بمعنى واحد يشتمل ذلك المعنى على الأقوال والأفعال معا. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه أنه قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، فما الذي بعثك به؟ قال الإسلام. قال وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك لله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. أخوان نصيران لا يقبل الله من عبد توبة أشرك بعد إسلامه. ذكر الخبر الدال على أن الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد. قال أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أنبأنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
نعم.
قال ذكر الخبر الدال
يعني كل هذه أبواب يريد أن يخلص بها إلى حقيقة واحدة. نعم.
ذكر الخبر الدال على أن هذا الخطاب مخرجه مخرج العموم والقصد فيه الخصوص، أراد به بعض الناس إلى الكل. قال أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج قال أنبأنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أخرى فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع شياء ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يشرب في معن واحد والكافر يشرب في سمعة أمعاء.
يعني أريد أن يقول ما هو بكل كافر يعني يشرب في سبعة أمعاء، بعض الكفار قد يكون قليل الطعام فيكون هذا عام والمراد به الخصوص أي قصر على بعض الأفراد. نعم. يقول في الحاشية ما ذاب إليه ابن حبان من أن الحديث ورد في كثير مخصوص قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو جعفر الطحاوي وجزم به ابن عبد البر فقال لا سبيل لحمله على العموم لأن المشاهدة تدفعه، فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله. وقال غيرهم ليس المراد به ظاهره وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها. فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معا واحد، والكافر شدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء. فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التقلل من الدنيا. انظر الفتح. نعم.
قال: ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الإسلام والإيمان بينهما فرقان. قال: أخبرنا محمد بن المحسن ابن قتيبة قال حدثنا ابن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. قالها ثلاثة. قال الزهري: نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. ذكر خبر أوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما. قال: أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا يزيد ابن موهب قال حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة وقال: أسلمت لله، أفأقتله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قلت: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي. ثم قال بعد أن قطعها ثم قال ذلك بعد أن قطعها: أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنك بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال أبو حاتم رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يريد به أنك تقتل قودا، لأنه كان قبل أن أسلم قبل أن أسلم حلال الدم، وإذا قتلته بعد إسلامه صرت بحالة تقتل مثله قودا به، لا أن قتل المسلم يوجب كفرا يخرج من الملة، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى.
نعم، هذا التنبيه جيد، يعني لا تفهمن من قوله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلت فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، وقد كان كافرا، فلا تظن أن المنزلة تعود على الكفر، ولكن تعود على عصمة الدم وعدمه. فأنت إن قتلت بعد أن يقول هذه الكلمة فلست محصوم الدم، لأنك قتلت مسلما فيقاد منك، وليس أنك تكون كافرا، فإن القتل ليس كفرا. الدليل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فنداهم باسم الإيه؟ الإيمان. فنداهم باسم الإيمان: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، فالحر إذا قتل عبدا فإنه يقاد به، ونداهم الله باسم الإيمان. هذا دليل على أن القتل لا يخرج من الإيمان، وإن أذهب كماله لكن يكون مع الإنسان أصل الإيمان. ويدل على هذا أيضا قوله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم.
قال: ذكر إثبات الإيمان للمقر بالشهادتين معا. قال: أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي.
طبع هنا من مذهبي رحمه الله تعالى أنه يرى أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، ولهذا ذكر فقال: ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الإسلام والإيمان بينهما فرقان، يعني تفريق. والصحيح الذي عليه الجماهير، جماهير أهل السنة، أن بينهما هذا الفرقان، وأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، ليس بينهما فرقان. إذا افترق فإن الإسلام يطلق رد بالإيمان، والإيمان يطلق رد بالإسلام، وعلى هذا تحمل النصوص التي فسر فيها الإسلام بالإيمان والإيمان بالإسلام. ولكن إذا اجتمع كان الإسلام للظاهر، والإيمان لماذا؟ والإيمان للباطن. نعم.
قال: ذكر إثبات الإيمان المقر بالشهادتين معا. قال: أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي غنيمة ترعاها جارية لي في قبل أحد والجوانية، فاطلعت عليها ذات يوم وقد ذهب الذئب منها بشاة وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة فعظم ذلك علي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أعتقها؟ فقال ائتني بها، فأتيته بها فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة.
نعم، فأطلق النبي الإيمان هنا على هذا، على ماذا؟ أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. كما قلنا بأن الإيمان والإسلام لابد في فهم معناهما من هذه القاعدة التي ذهب إليها الجماهير وبها تجتمع النصوص، وهو أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. نعم، نكتفي بهذا.